بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثني أحمد إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن أبي الوارث قال حدثنا حرب وهو بن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله.
أحسن. نعم، نازلنا عند هذا الحديث. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. فهذا الحديث فيه ما تقدم من تحريم الغصب، وتقدم أن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على مال الغير. فلا بد في الغصب أن يكون فيه استيلاء، يكون فيه استيلاء، الغصب يكون فيه استيلاء، والاستيلاء الاستيلاء على كل شيء بحسبه، يعني ما يعتبر عرفا غصبا، ما يعتبر عرفا استيلاء، ما يعتبر عرفا استيلاء، الاستيلاء على حق الغير قهرا. أخذنا حديث أبي هريرة الذي فيه معنى حديث سعيد بن زيد، فتقدم معنا أن قهرا يخرج السرقة ويخرج الخيانة ويخرج الاختلاس، هذا لا يعتبر من الغصب، هذا لا يعتبر من الغصب، إلا أن قوله قهرا يخرج الخيانة والاختلاس ويخرج أيضا السرقة، فهذه ليست من القهر. ويدخل في ذلك ما يأخذه أرباب الدول من هذه المكوس وهذه الضرائب، المكوس والضرائب داخلة في ضابط الغصب، فهو استيلاء، وهكذا ما يأخذه قطاع الطرق، وهكذا ما يأخذه قطاع الطرق داخل في حد الغصب. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، أما لو أخذ بحق فلا يدخل في الغصب، يعني الأخذ الاستيلاء على أموال الصغار أو المجانين أو السفهاء، هذا لا يدخل. هكذا الاستيلاء على أموال المحاربين، هذا لا يدخل كما تقدم، الاستيلاء على أموال المحاربين، هكذا الاستيلاء على مال المفلس أو الراهن أو يحبس الثمن في المبيع، في يعني في ثمن المبيع، فهذا كله لا يدخل في الغصب. قال: إلا طوقه الله. تقدم معنا أن التوقيق هنا بمعنى أنه يحمل ذلك يوم القيامة، يكلف أن يحمل هذا المغصوب يوم القيامة على ظهره، يكلف أن يحمل هذا المغصوب يوم القيامة على ظهره. ومن هذا الذي يطيق ذلك؟ من سبع أراضين، ليس يعني في أرض واحدة بل من سبع أراضين، فهذا شيء عظيم. أو أنه يطوق الإثم، يطوق الإثم، يلزمه الإثم كلزوم القلادة أو كلزوم الطوق، يلزمه الإثم كلزوم الطوق على عنقه، وقيل يخسف به إلى 7 أراضين، وقيل غير ذلك. قال: إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. ففيه صحة أو فيه حصول الغصب في الأرض والعقار، فيه حصول الغصب في الأرض والعقار، وهذا قول الجمهور من أهل خلافا للحنفية، قول الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية. فالحنفية عندهم لا يتصور حصول الغصب للأرض، لا يتصور حصول الغصب في الأرض. لماذا؟ لأنهم يقولون هناك فرق بين المنقول الذي يغتصب ويؤخذ قهرا من صاحبه، وبين الشيء الثابت مثل المنزل، مثل الحديقة، مثل الأرض، هذا لا يتصور فيه غصب. هذا قول الحنفية، وهذا الحديث أو هذه الأحاديث ترد عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك من الاستيلاء، واعتبر ذلك من أنواع الظلم. فاغتصاب كل شيء بحسبه، اغتصاب كل شيء بحسبه، فمنه ما يؤخذ ومنه ما يستولى عليه ومنه ما يفعل به. فإذا حال بينه وبين صاحبه فهذا يعتبر استيلاء، يعني الغصب فيه استيلاء. أما رجل مر مرورا على الأرض ولو كان بغير إذن صاحبها، هذا لا يعتبر غاصبا. إذا مر مرورا على الأرض هذا لا يعتبر غاصبا، لكن الاستيلاء بحسبه، أنه يضع يده على العقار، وأنه يرفع يد المالك ولا يمكنه من عقاره أو لا يمكنه من بيته ومنزله. فهذا الحديث فيه دلالة على حصول الغصب في العقار. ما هو العقار؟ الذي يقابل المنقول. وأيضا يذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن من غصب أرضا فإنه يضمن ضمان الغصب، فإنه يضمن ضمان الغصب. أما ضمان يعني الهدم أو ضمان الإضرار، هذا واضح، يعني كونه يضمن ضمان الإتلاف هذا واضح. مثلا استولى على بيت ثم هدم جدارا، ها، أو استولى على بئر ثم هدمها وردمها، هنا يضمن ضمان إتلاف، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يضمن في العقار ضمان الغصب؟ بمعنى لو حصل شيء في هذا العقار بدون تدخل منه، يعني حصلت آفة على المنزل وهي في غصب فلان، هل يضمن بالغصب؟ هو ما فعل شيئا، جاءت صاعقة أو بسبب تسرب ماء يعني انهدم البيت أو البئر، هل يضمن؟ فيه خلاف الجمهور على أنه يضمن بالغصب، أنه يضمن ضمان الغصب، و يعني هو الراجح، لأنه هو الذي حال بين العقار وبين صاحبه، فإذا حصل له إتلاف ولو كان من غير تدخل الغاصب فإنه يضمن ضمان الغصب، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. ثم قرأنا حديث محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن الزهري حدثه قال: كان بينه وبين قومه خصومة في أرض، سبحان الله، لا تزال هذه الخصومات إلى الآن، الخصومات في الأرض من أكثر ما تكون من أنواع الخصومات، لا سيما إذا كانت حظية وكان لها ثمن، فإن الناس يتسارعون إلى الخصومات فيها. فيقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: كانت بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة. دخل على عائشة، لماذا دخل على عائشة؟ لأنها إيش؟ إيش تقرب له عائشة؟ طيب، أي خالته من الرضاع، فدخل على عائشة فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض. قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد أي قدر شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. فيه التحذير الشديد من أنواع الظلم، التحذير الشديد من أنواع الظلم وهكذا الظلم في الأرض. فعلى كل ظالم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحلل من مظلمته في الدنيا قبل الآخرة. وأيضا في الحديث المتقدم في قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أنيس يعني فيه كرامة إثبات كرامة الأولياء، كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب له دعاءه، الله عز وجل استجاب له دعاءه، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، في الاشتراط في الدعاء أنت يعني هذا أيضا فيه الاشتراط في الدعاء أن الإنسان يشترط يقول إن كان الأمر كذلك أو كذا وكذا فيا الله يعني قدر أو افعل، فيه الاشتراط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني إذا جاء بجنائز هناك شبهة هل هم كفار أو مسلمون هل يصلي عليهم، قال يصلي عليهم ويشترط في الدعاء اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه، يعني الاشتراط في الدعاء. فهنا اشترط قال إن كانت يعني قيد إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأنت يعني إذا حصل يعني شيء فممكن أن تفعل بمثل ما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه أنه قيد في دعائه، أنه قيد في دعائه، ما قال اللهم أهلكها اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها، ولكن بهذا القيد، وهذا هو العدل والإنصاف، بهذا القيد إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، إن كانت كاذبة، وإن أما إذا كانت صادقة أو لم تكن كاذبة كانت متأولة ظانة يعني خلاف ما هو عليه في الواقع فلا تصاب بهذه الدعوة. ففيه كما تقدم كرامة إثبات كرامات الأولياء، الكرامة هي الشيء الخارق للعادة، أن يحصل شيء خارق للعادة، وهذا يكون على يد الولي الذي هو متبع للشرع، فهذه هي الكرامة التي يثبتها أهل الحق ولا يبالغون فيها ولا يتجاوزون فيها الحد، فإن الناس في الكرامات على ثلاثة أحوال، الناس في الكرامات على ثلاثة أحوال، منهم من نفاها وهم المعتزلة، ومنهم من أثبتها وبالغ في إثباتها وهم الصوفية والخرافيون كالشيعة وغيرهم، ومنهم من أثبتها بدون مغالاة وبدون تجاوز وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة. إثبات كرامات الأولياء أن يحصل شيء خارق للعادة على يد المتبع للنبي وهو الولي، فهنا يعني دعا بهذا القيد إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فسبحان الله لم تمت حتى ذهب بصرها وماتت في الأرض التي ادعتها على هذا الصحابي الجليل وهو سعيد ابن زيد. فهذا فيه استجابة دعاء الصالحين بل أيضا المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل أرضه سبع أذرع.
نعم. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. هذا الحديث في شأن الاختلاف يقول النووي رحمه الله يقول هنا وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة الحديث. ما شاء الله ننتبه لهذا أن الإنسان لو كان يملك أرضا وأراد أن يفتح طريقا في أرضه المملوكة التي لا ينازعه فيها أحد. فيقول يعني قدر الطريق راجع إلى صاحب الأرض، هو عنده أرض يريد أن يفتح فيها طريق ما كانت طريقا من قبل، فيقول قدرها راجع إلى المالك، لكن الأفضل له أن يوسعها حتى يوسع الله عليه. فمن وسع على إخوان المسلمين وسع الله عليه. ما شاء الله، هذا قيدا وهذه صورة تخرج، ليست هذه الصورة مرادة في الحديث. يعني لو أنا عندي أرض فأريد أن أفتح طريقا للمسلمين، كانت أرضا زراعية أو جبلية أو فيها أحواش للغنم، فأريد أن أفتح للناس طريقا، ما يأتي أحد يلزمني أن أجعلها سبعة أذرع، ولكن هذه راجعة إلي، أريد أن أجعلها خمسة أذرع، أريد أن أجعلها عشرة أذرع، هذه راجعة إلي، ولكن يقول الأفضل توسيعها على المسلمين. قال هذه ليست مرادة. قالوا إن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع، وهذا مراد الحديث. يعني الآن عندنا قوم مشتركون في أرض، أو يقول إيش وأرادوا إذا وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، عندهم أرض وأرادوا إحياءها، فإذا اتفقوا على شيء اتفقوا على خمسة أذرع هذا إليهم مثل الصورة الأولى. أما إذا اختلفوا هم مشتركون، هم مشتركون، منهم من قال نجعلها عشرين ذراعا، نوسع على المسلمين نجعل الطريق عشرين ذراعا، ومنهم من قال نجعلها ثلاثة أذرع تكفي، ثلاثة أذرع يعني ذراع تقريبا نصف متر، نصف متر نصف متر يعني متر ونصف يمر فيها المار. قال بعضهم لا نجعلها عشرة أذرع. فهذا الحديث هو الفيصل، هذا الحديث هو الحكم، أنها تجعل كم مع الاختلاف سبعة أذرع. قال وأما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منها. هذه صورة ثالثة، إذا وجدنا طريقا قد ورثت عن الآباء والأجداد، هكذا تعارف الناس أن هذا الطريق عشرين ذراعا، أن عرض هذا الطريق عشرين ذراعا، ليس لأهل الأرض أن يسحبوا منها، يقولون نجعلها سبعة أذرع، لا، إذا كانت من قبل فتترك على ما هي عليه. قال وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات. نعم، إذا كانت الأرض التي ورثناها عن الآباء والأجداد فيها طريق مسلوكة للناس، عرضها عشرة أذرع أو عرضها خمسة عشر ذراعا، فليس للأبناء والأحفاد أنهم يصغروا من هذا الطريق، يقللوا من هذا الطريق، يجعلوها سبعة أذرع خمسة أذرع عشرة أذرع، لا، لكن لهم أن يحيوا ما حول الطريق، يحيوها بجدار، يحيوها بزرع، يحيوها بحفر آبار، فهذا لا يستطيع أحد أن يمنعهم، فالأرض أرضهم. قال هنا ويملكه بالحياة بحيث لا يضر المارين. قال أصحابنا ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال، ولا يعتبر مبتدئ مصير إيش، ولا يعتبر إيش عندكم، ولا يعتبر مبتدأ مصير، عندي هكذا مصير مشارعا ولا يعتبر مبتدأ مصيره، عندي ألصق الهاء بالشين، أحسنت، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا، يعني يبقى ما كان على ما كان، يبقى ما كان على ما كان، هذه يعني طريق نافذة بين بيوت فتبقى نافذة، لا 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 تسد على المارين طالما ورثناها عن الآباء والأجداد كذلك. نعم. قال إمام الحرمين ثم هنا أفاد فائدة، يعني أن الأرض يعني يختلف الطريق في الأرض التي تكون في البوادي أو تكون في القرى، والأرض المسلوكة التي تكون بين الأمصار، فينبغي أن توسع. قد لا تكون هذه الفائدة هنا، لكن في غيره يعني الذين إليهم مسألة وضع الطرقات، فالطرقات التي تكون بين المدن لا تكون كالطرقات التي يعني في القرى والبوادي، فالتي تكون في المدن ينبغي أن توسع. لماذا؟ لأنها تكون محل مرور الجيوش ومحل مرور القوافل الكبيرة، فالسبعة الأذرع لا تكفي. سبعة الأذرع تقريبا 3 متر ونصف، فلهذا يعني ينبغي العناية بتوسيع الطرقات إذا كانت يعني عامة. وأيضا هنا يعني تنبيه أنه لا يجوز يعني التضييق على الناس في طرقاتهم بحجة بناء مسجد أو إقامة مستشفى، فإذا وجدت طرق واسعة فتبقى على سعتها، تبقى على سعة. حتى المساجد لا توضع في الطرقات، حتى المساجد لا توضع في الطرقات النافذة المنتفع بها التي لا يوجد ما يغني عنها، التي لا يوجد ما يغني عنها. لكن من هذه المخططات الحديثة مثلا مخططات على الأوراق، وعدة طرق تعرفون الآن المدن السكنية فيها عدة طرق في المخطط الواحد، من اليمين من الشمال من الأمام من الخلف، فاتفق أهل المخطط أن يضموا مثلا 4 قطع بينهما أمتار، يضموا 4 قطع مع بعضها ويجعلون مسجدا ويجعلون مستشفى، فهنا مصلحة عامة وليس فيها مضرة على الآخرين، لأن المشروع لا يزال في أوراق. مثلا المشروع لا يزال في أوراق أو لم ينفذ منه إلا قدر 50%، فهذا تعود مصلحته على الناس، بخلاف الزمن الأول قد يكون طريق واحد ما لا يوجد إلا هو. فإذا كان 10 أذرع فجعلوا 5 أذرع فيه مضرة، كان 7 أذرع فجعلوا 3 أذرع فيه مضرة، كان 3 أذرع فسدوه تماما فيه مضرة. لكن حتى لا يستدل بهذا الكلام على أشياء في الواقع، إذا اتفق أهل المخطط أنهم يضموا 6 أراضي مع بعضها أو 10 ليجعلوا مصلحة عامة بدون حصول مضرة على الناس، فهذا إليهم، هذا إليهم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لكن سد الطرق المفتوحة لغير مصلحة يعني وليس هناك ما يغني عنها، هذا يتنبه له، والله المستعان. أحسنت، بارك الله فيك. يقول الأخ الذين يضيقون الطرقات بالبساطات والمبيعات، نعم هذا خطأ، هذا خطأ. أقل شيء إذا كانت طريقا مسلوكة بالأرجل فتكون 7 أذرع، تكون 7 أذرع، وهذا لو يعمل به أهل البلدية في الأماكن المزدحمة لوسعوا على الناس. وحقيقة أن هذا كان في الزمن الأول مسألة 7 الأذرع، لأن وسيلة النقل عندهم كانت هذه الدواب من الإبل والحمير والبغال ونحو ذلك، فكانوا يقولون تجعل 7 أذرع ليتمكن صاحب الحمل من المرور. يعني عنده جمل في فوقه عفش يعني 3.5 متر، ما شاء الله كافي، يصلح الجملين ولا لا؟ راجع ذاهب وراجع، ها جملين يا إخواني، جمل ذاهب وجمل راجع تقريبا يصلح. لكن اليوم السيارات يعني أقل شيء 5 متر، أقل شيء للسيارات 5 متر، وهذا لعله المتعارف عليه الآن في الطرق الحكومية، يعني أنها تكون 5 متر للسيارة الذاهبة والراجعة، يجعلون بينهما مثلا 2 متر أو 1.5 متر. فالذين يتولون هذه الأشياء يراعون. لكن إذا كان هناك اختلاف في أراضي قديمة فعندنا هذا الحديث، إذا اختلفتم على الوصف المتقدم متى يستعمل هذا الحديث، إذا اختلفتم في طريق فجعلوه 7 أذرع. نعم. بالنسبة لأموال الصغار والسفهاء والمجانين، يعني ما هو الضابط في أخذها للولي؟ إذا كان الولي هو القائم على أخيه الصغير أو على ابن عمه الصغير فصار وليا، فهو يأخذ المال ويتصرف فيه بالمعروف، يتصرف بالمعروف. قال الله عز وجل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فيتصرف فيه بالمعروف، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم، هنا أخ يقول: أعطاني ولد عمي أرضا لي فبنيت عليها مسكنا وسكنت في البيت، ولكن هذه الأرض متنازع فيها، فما الحكم؟ يا أخي، إذا كانت الأرض قد عرفت أنها لفلان فانتبه يا أخي، انتبه، وإن لم تكن أنت الغاصب المباشر فتأخذ حكم الغصب إذا عرفت أنها ملك فلان، وحجتك أنك أعطيتها من قبل ولد عمك أو من قبل الدولة. لا، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. إذا علمت أن هذه الأرض أو هذا البيت غصب فعليك أن تبادر بإعادة البيت إلى صاحبه. نعم، هنا بعض الصور تحتاج إلى، يعني يقول: أرض أحياها رجل لمدة 30 سنة ثم جاء من يطالب بها، من هو أحق بها؟ إذا كان المطالب الأخير أثبت البينة على أنه كان يملكها أو آباء أو أجداده فهي له، وإذا لم يأتي ببينة فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله، بارك الله.